أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كنا بصدد محاكمة كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه هل يمكن إجراء الاستصحاب في المجعول الكلي أو لا يمكن إجراء الاستصحاب في المجعول الكلي. وذكرنا مقدمة لذلك، وهو أن المجعول الكلي يمكن أن ينظر إليه بنوعين من النظر أو بنحوين من النظر: النحو الأول، النظرة التصورية الأولية أو الحمل الأولي، والنحو الثاني النظرة التصديقية الفاحصة المتعمقة المدققة. فبالنظرة التصورية الأولية، أو خلينا نبلش من النظرة التصديقية، فبالنظرة التصديقية الثانوية يكون المجعول الكلي عين الجعل، ولا يكون المجعول الكلي شيئا آخر سوى الجعل نفسه، لأن المجعول بحسب الدقة عندما ندقق فيه، المجعول بمعنى المجعول الكلي، وما أمس ذكرنا أن الفرق بينه وبين الجعل فرق اعتباري حينئذ، وإلا المجعول والجعل شيء واحد، ليس لدينا رتبتان وليس لدينا وجودان للحكم الشرعي. نفس النجاسة التي جعلها الشارع هي جعله وهي مجعوله. عندما ننظر إلى المجعول الكلي بهذه النظرة الفاحصة، سوف نجد أن خصوصيات المجعول الكلي أنه أمر اعتباري، أنه أمر ذهني يعيش في أفق ذهن المولى، وأن هذا الأمر الاعتباري الذهني الذي يعيش في أفق المولى قد جعله المولى على موضوعه المفروض المقدر على نهج القضايا الحقيقية. لا نستطيع أن نرى بهذا اللحاظ التصديقي إلا حقيقة المجعول، وأنه حقيقة النجاسة. النجاسة ما هي حقيقتها؟ هي أمر من مجعولات الشارع، أمر يعيش في أفق نفس الشارع، أمر اعتبره الشارع وصبه على ما قدر أنه ماء متغير، يعني صبه على الموضوع المفروض التحقق. أليس هذا هو معنى القضية الحقيقية كما تقدم سابقا شرحها؟ أن يجعل الحكم الكلية على الموضوع المقدر الوجود. عندما ننظر إلى المجعول الكلي بهذا اللحاظ، سوف لا يكون عندنا جعل ومجعول في حقيقة الأمر، سوف لا يكون عندنا إثنينية، سوف لا يكون لدينا رتبتان ووجودان أحدهما الجعل والآخر المجعول، بل ليست النجاسة إلا عين جعل المولى، وليست النجاسة إلا عين مجعول المولى. فبهذه النظرة لا يكون لدينا جعل ومجعول، بل غاية ما يكون لدينا ماذا؟ هو الجعل نفسه. وحينئذ فبهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ المجعول عين الجعل. وبما أن الجعل كما تقدم سابقا آني الحصول دفعي الحصول وليس له حدوث وليس له بقاء، فنحن نمنع جريان الاستصحاب في المجعول الكلي بهذا المعنى. إذن بهذه النظرة إلى المجعول الكلي، ليس المجعول الكلي شيئا آخر سوى نفس الجعل. فنسأل: هل يجري الاستصحاب في الجعل؟ تقدم سابقا أن الجعل، لأنه لا يكون المقدار الثاني منه بقاء للمقدار الأول وامتدادا للمقدار الأول، لأن الجعل بجميع مقاديره إن حصل فحصوله في زمان واحد، فلا يكون هناك حدوث وبقاء، فلا تتم أركان الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب بلحاظ الجعل نفسه. إذن عندما ننظر إلى المجعول الكلي بهذا النوع من النظر، هو ليس شيئا آخر سوى نفس الجعل، والجعل بما هو دفعي الحصول ليس قابلا لأن يجري فيها الاستصحاب. إذن هذه هي النظرة التصديقية الفاحصة الحمل الشائع. الآن نأتي للنظرة الأخرى. إذا نظرنا إلى المجعول الكلي بالنوع الثاني من النظر، وهو اللي حاضر التصديقي أو النظر التصديقي، عفوا النظر التصوري، النظر الأولي، الحمل الحمل الأولي. بهذا النظر النجاسة التي جعلها الشارع لا نراها نفس الاعتبار، بل نراها صفة أثبتها الشارع المقدس على الشيء الخارجي. الآن بهذه النظرة، بهذه النظرة لا تكون النجاسة التي جعلها الشارع مجرد أمر يعيش في أفق نفس الشارع. أنت ماذا تقول الآن؟ العرف ماذا يقولون الآن؟ جعل الشارع نجاسة على أي شيء؟ على صورة الماء التي في ذهنه. نظرة العرفية إلى النجاسة التي جعلها الشارع أن الشارع جعل صفة النجاسة لماء متغيرا، لماء خارجيا، أو لثوب خارجيا، أو لإناء خارجيا، يرحمكم الله. على هذا الأساس، فإذا بهذا النوع من النظر يرى المجعول الكلي صفة لشيء خارجيا، صفة للموضوع الخارجي، ولا يرى مجرد أمر فرضيا تقديريا لا موطن له إلا عقل المشرع. على هذا الأساس فيمكن لنا أن نلاحظ جعلا ومجعولا، يمكن لنا أن نلاحظ مجعولا كليا هو غير الجعل نفسه بهذا النوع من النظر. هذا شوف ماذا يشبه، يشبه كلاما كان قد تقدم للمصنف في بحث المعنى الحرفي من الحلقة الثالثة، يعني وين؟ في أول حلقة الثالثة، إذا بتتذكروا في مسألة النار في الموقد، عندما كان بصدد التفريق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، فقال إن النار عندما نأخذها، عندما ننظر إلى النار في الموقد، يكفيك أن تتعامل مع الصورة الذهنية للنار حتى تحكم عليها بأنها في الموقد، ولكن لا يكفي لحصول الربط حضور صورة المعنى الحرفي، بل لابد من حضور واقع المعنى الحرفي. لذلك كان يقول بإخطارية المعنى الاسمي بهذا المعنى وإيجادية المعنى الحرفي بهذا المعنى، أن المعنى الحرفي سنخ معنى لا يتحقق ربط في الكلام إلا بوجوده بنفسه في داخل الكلام. هنا أيضا يشبه هذا الكلام، هذه النظرة التصورية ما دامت ليست نظرة فاحصة، فالعقل يلغي الاثنينية الموجودة بين الصورة وبين الشيء الخارجي، بين المرآة وبين ما تحكي عنه تلك المرآة، بين الكاشف والمنكشف. هذه النظرة ترى فيها صورتك في المرآة وكأنها أنت، ترى فيها صورتك الفوتوغرافية وكأنها أنت. هذا النوع من النظر لا تدقق في أن هذا حقيقة، أنه حبر على الورق، بينما أنا لست حبرا على الورق. بهذا النوع من النظر يرى الرائي والمرئي، أو يرى المرئي والمرئي به شيئا واحدا، يرى المفهوم والمصداق شيئا واحدا. هنا هكذا الآن الشارع النجاسة أين جعلها؟ أين صدرت منه؟ في أفق الجعل والاعتبار، في أفق نفس المولى، وهو عندما جعلها جعلها على ماء مفروضة التحقق، يعني على الصورة الذهنية للماء، لكن النظرة التصورية تلغي الإثنينية بين صورة الماء وبين الماء الخارجي، فتفترض أن النجاسة التي جعلها الشارع جعلها على الماء الخارجي. الآن لو سألت العرف هذا الماء ما هو حكمه في الشريعة، ماذا جعل له الشارع في الشريعة؟ يقولون جعل عليه حكم النجاسة. فإذا هذا يعني أنه بالنظرة التصورية نحن ماذا نرى؟ نرى المجعول الكلي صفة لشيء خارجي. وإذا كنا بهذه النظرة نرى المجعول صفة لشيء خارجي، فهذه الصفة يمكن أن يفرض حدوثها في الشيء الخارجي، ويمكن أن يفرض بقاؤها في الشيء الخارجي، يعني ينفتح المجال لأن يكون لها حدوث وبقاء. وإذا صار لها حدوث وبقاء أمكن جريان الاستصحاب بلحاظ مجعول الكل. واضح إذن؟ إذن فبالنظرة التصديقية الفاحصة لا يرى المجعول إلا عين الجعل، وبما أن الجعل نفسه دفعي الحصول ليس له حدوث وبقاء، فلا مجال لجريان الاستصحاب لا في المجعول ولا في الجعل بهذا المعنى. وأما إذا نظرنا إلى المجعول الكلي بالنظرة التصورية، فالنظرة التصورية تفترض وجود إثنينية بين الجعل والمجعول، تفترض أن الجعل أمر ذهني، أما نتيجته وهي النجاسة المجعولة فصفة للشيء الخارجي، وصفات الأشياء الخارجية يمكن أن تثبت للشيء الخارجي في وقت قصير، ويمكن أن تمتد إلى فترة طويلة، فيمكن أن يفرض لها حدوثا وبقاء، فيمكن جريان الاستصحاب في المجعول بهذا المعنى. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول: نحن في السابق في بحث الشبهة الحكمية، هل يجري الاستصحاب فيها أو لا يجري الاستصحاب فيها، كنا نقول لا يجري الاستصحاب في الجعل، ولكنه يجري الاستصحاب في المجعول. هناك هذا الكلام منا كان يحمل على المجعول الفعلي، الآن ماذا اتضح لكم؟ أن المجعول الفعلي لا يجري الاستصحاب عند الفقيه بلحاظه، وإن كان يجري الاستصحاب عند العامية بلحاظه، لكنكم تعرفون أن الذي يحل ويربط في باب الشبهات الحكمية هو الفقيه لا العامة، فلا مجال لجريان الاستصحاب في المجعول الفعلي في الشبهات الحكمية. فكلامنا السابق على ماذا ينبغي أن يحمل؟ ينبغي أن يحمل على استصحاب المجعول الكلي عندما ننظر إليه بالنظرة التصورية. طيب الآن إلى أين نريد أن نتوصل؟ كيف نرد على شبهة السيد الخوئي أو على إشكال السيد الخوئي الذي طرحه، أنه يوجد تعارض بين استصحاب عدم الجعل الزائد وبين استصحاب بقاء المجعول؟ اتضح لدينا أنه لا يمكن أن يكون مقصوده استصحاب المجعول الفعلي، فإنه لا يجري لدى الفقيه، والفقيه وحده هو المخول بعلاج حالات الشبهة الحكمية، لا بد وأن يكون مقصوده استصحاب المجعول الكلي. طيب استصحاب المجعول الكلي هل نجريه عندما ننظر إلى المجعول الكلي بالنظرة التصديقية أو عندما ننظر إلى المجعول الكلي بالنظرة التصورية؟ نقول إذا نظرنا إلى المجعول الكلي بالنظرة التصديقية فليس عندنا جعل ومجعول، فليس في الحقيقة شيئان، استصحاب عدم الجعل الزائد واستصحاب المجعول الكلي، لأن المجعول الكلي سوف لن يكون شيئاً آخر سوى الجعل نفسه، والمفروض أن الجعل جرى فيه استصحاب واحد وهو استصحاب عدم الجعل الزائد، فلا تعارض، لا تعارض، لأنه أصلاً لا مقتضي لجريان استصحاب آخر، لأنه ليس هناك شيء آخر غير الجعل حتى يجري الاستصحاب في ذلك الشيء الآخر. المفروض أننا عندما نظرنا إلى المجعول الكلي بهذا النوع من النظر وجدنا أنه نفس الجعل، والجعل جرى فيه استصحاب عدم المقدار الزائد ولم يجري فيه استصحاب البقاء. على هذا الأساس استصحاب الثاني المفروض في كلام السيد الخوئي لا يبقى له محل، فليس في البين سوى استصحابان واحدان، فلا نسلم التعارض حينئذ. لكن عمليا نحن ماذا قلنا؟ قلنا عمليا نحن كأننا قلنا بأنه لا يمكن لك أن تستصحب الحق في باب الشبهة الحكمية، وإنما تستصحب عدمه، هذا إذا نظرنا إلى المجعول الكلي بالنظرة التصديقية. أما إذا نظرنا إلى المجعول الكلي بالنظرة التصورية فحينئذ المجعول شيئان والجعل شيئان آخر، فماذا يحصل لدينا؟ فكيف نحل التعارض؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه عندما ننظر إلى النجاسة بالنظرة الأولية بالنظرة التصورية فإننا نراها صفة لشيئا خارجيا، فيكون لها حدوثا وبقاء، فهذا الجعل أو هذا المجعول الكلي أصبح صفة لأمر خارجيا، وإن كان هو في حقيقته أمرا ذهنيا اعتباريا، والأمر الذهني والأمر والصفة التي لأمر خارجي لها حدوثا وبقاء، نشك في بقائها بعد اليقين بحدوثها فنستصحب البقاء، فلا يجري استصحاب عدم الجعل الزائد، لأنك لم ترى هنا الجعل بما هو أمر اعتباري، بل رأيت الجعل بما هو صفة لأمر خارجي. يعني ماذا؟ يعني على كلا النظرين أنت لا تستطيع أن ترى إلا شيئا واحدا، هو إما الجعل بما هو أمر اعتباري وإما المجعول بما هو صفة لأمر خارجي، فأين التعارض أيها السيد الخوئي؟ إذن شوف نحن سابقا كنا نتحدث أو كنا نتحدث عن هاتين النظرتين، نصفهما بالنظارتين. إذا ارتديت نظارة اللحاظ التصوري فأنت لا تستطيع بهذه النظارة أن ترى جعلا ومجعولا، بل أنت ترى شيئا واحدا. هذا الشيء الواحد سواء سميته جعلا أو مجعولا هو صفة للشيء الخارجي. وأما عندما ترتدي نظارة اللحاظ التصديقي فأنت لا تستطيع أن ترى أيضا جعلا ومجعولا، بل هذا الشيء الواحد سواء كان جعلا أو مجعولا أنت تراه أمرا اعتباريا يعيش في أفق نفس المولى، ولا تراه صفة للأمر الخارج. فإذا نظرنا إلى الجعل بما هو أو باللحاظ التصور باللحاظ التصديقي فحينئذ ليس عندنا سوى استصحاب واحد يجري، وهو استصحاب عدم الجعل الزائد. ولكن يأتي عليه إشكال أن استصحاب عدم الجعل الزائد مبتلا بأي شيء؟ بأنه لا يوجد حدوث وبقاء في نفس الجعل، فكيف تجرون هذا الاستصحاب؟ وأما إن ارتدينا نظارة اللحاظ التصوري فنحن لا نرى إلا الصفة التي لشيئا خارجيا، وعلى هذا الأساس فيكون له حدوث وبقاء، فيجري استصحاب بقاء المجعول ولا مجال أصلا لجريان استصحاب عدم الجعل، فلا ننتهي إلى التعارض. ثم بعد ذلك يطرح المصنف رحمة الله تعالى عليه على نفسه سؤالا أو إشكالا. خلينا بس كمل المطلب. هو على كل حال أنت لا ترى إلا موردا واحدا لجريان الاستصحاب. النتيجة أنت إما أن تنظر إلى الجعل أو إلى المجعول الكلي، إما أن تنظر إليهما بالنظر التصوري فهذه صفة لأمر خارجي، هذا هو استصحاب بقاء المجعول، وإما أن تنظر إليه بالنظر التصديقي فهذا هو الجعل. فهل يجري استصحاب عدم الجعل الزائد أو لا؟ ما عندنا استصحاب آخر وهو استصحاب بقاء المجعول، لأنك لم ترى مجعولا أصلا. طيب الآن بعد ذلك يطرح المصنف على نفسه هذا السؤال، أنه لماذا أصلا فرضتم تقابلا بين هذين اللحاظين؟ لماذا فرضتم أن المحكم هو أحد هذين اللحاظين؟ لماذا فرضتم تعين أن يرتدي الإنسان إحدى النظارتين؟ لما لا يجوز أن يرتدي كلتا النظارتين معا؟ ها؟ مثلا في مضافات العوينات اللي بيجوا مثلا إلون للقريب ولا البعيد مثلا مهم أو إلون ما بعرف. على كل حال إذن ما هو الداعي إلى فرض تناف بين اللحاظين بحيث إن المكلف لا يستطيع أن يجمع بينهما؟ فلنقل حينئذ إنه على مستوى الجعل نفسه منظور إليه بالنظر التصديقي فيكون مجرا لاستصحاب عدم الجعل الزائد، وأما على مستوى المجعول فإننا ننظر إليه بالنظر التصوري فيكون مجرا لاستصحاب بقاء المجعول. لقائل أن يقول إن دليل الاستصحاب مطلقا بإطلاقه يشمل كل مورد فيه يقين بالحدوث وشك في البقاء، فإذا استطعنا أن نصور في الجعل يقينا بالحدوث وشكا في البقاء فما المانع من أن نحكم كلا النظرين في الجعل والمجعول ونجري كلا الاستصحابين لينتهي الأمر إلى التعارض كما فرضه السيد الخوئي؟ يعني بعبارة أخرى، لعل فرض السيد الخوئي للتعارض كان ناشئا من دعوة تمسكه بإطلاق دليل الاستصحاب، وأن هذا الإطلاق يتعبدنا بثبوت الاستصحاب في كل موردان كان فيه يقين سابقا وشك لاحقا، فعندما أتينا إلى الجعل نظرنا إليه بالنظر التصديقي وجدنا له يقينا سابقا وشكا لاحقا، فجرى الاستصحاب بلحاظه وكانت النتيجة هي ثبوت الطهارة. وعندما أتينا إلى المجعول أيضا ونظرنا إليه بالنظر التصوري صار الآن غير الجعل وله أيضا حدوث وبقاء، فكانت النتيجة هي ثبوت النجاسة، فحينئذ تعارض الاستصحابان وتساقط. يعني لعل السيد الخوئي عمل بإطلاق دليل الاستصحاب بالنسبة إلى النظرين معا فأجرى الاستصحاب محكمان كلا النظرين، فآل الأمر في النهاية إلى التعارض فالتساقط. مصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه لا يمكن تحكيم دليل الاستصحاب في كلا النظرين، لأن النظرين أنفسهما متعارضان، متكاذبان متهافتان. أن تنظر إلى الشيء بالنظرة التصديقية ينافي أن تنظر إليه بالنظرة التصديقية. النظر التصديقي إلى الشيء يستدعي التركيز على صفاته، النظر التصوري إلى الشيء يستدعي الغفلة عن صفاته. لا يمكن الجمع بين كون الخصوصيات مركزا عليها وبين كون الخصوصيات مغفولا عنها، فكيف يمكن لنا أن نوحد بين النظرين أو أن نحكم كلا النظرين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين، كما يقول صاحب الكفاية. على كل حال استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هو يقول لا يجوز استعمال اللفظ في معنى لأن اللفظ إفناء اللفظ في المعنى، فما لم تكن أحول العينين بحيث ترى المعنيين من خلال لفظ واحدة فإنك لا تستطيع أن تستعمل اللفظ في أكثر من معنى. بعضهم أشكل عليها هون، يعني رغم أنه أن هذا من باب الساجة إن شاء الله هذا إشكاله.
لا
طيب بعضهم أشكل عليه هكذا بأن أحول العينين يرى شيئا واحدا يراه مرتين، والكلام في استعمال اللفظ في معنيين أي في شيئين، فلا يصح التمثيل حتى بأحول العينين. مهم لا خليه بس كمل الفكرة إذا عندك أسئلة بعد ما خلصتش. إذن لا يمكن تحكيم النظرين معا، اللفظ لا يحمل التطبيق على النظرين معا، لا لأجل أن اللفظ لا إطلاق فيه لهما، بل لأجل أن هذين المعنيين معنيان هما في أنفسهما معنيان متهافتان فلا يمكن الحمل عليهم. هذا إذا أردنا أن ننظر له، أن نقرب الفكرة إلى الذهن، مثلا في القضايا الشخصية والقضايا الطبيعية في المنطق، مرة تقول الإنسان كلية أو نوعا، ومرة تقول مثلا الإنسان يأكل ويشرب وإلى آخره. في كليهما جعلت الموضوع للقضية ماذا؟ لفظ الإنسان، لكن لفظ الإنسان في القضية الطبيعية شيء وفي القضية الشخصية شيء آخر. الذي يوصف بأنه يأكل ويشرب هو الإنسان الخارجي، وهذا لا يتصف بأنه كلي ولا يتصف بأنه نوع، لا يعرض عليه النوعية ولا الكلية، كما أن الذي يعرض عليه الكلية والنوعية هو الإنسان الذهني وهذا لا يأكل ولا يشرب. فلا تستطيع في استعمال واحد أصلا أن تقول الإنسان يأكل وهو نوع. مثل هذا الاستعمال خطأ، لا لأن لفظ الإنسان لا يتحمل أن يكون مطلقا، بل لأجل أن المعنيين كل واحد منهما يهافت الآخر أو يكذب الآخر. ما بعرف في يهافت يتهافت، ما بعرف في يهافت في اللغة، المهم يكذب الآخر أو ينافي الآخر، لأن المعنى الأول يتطلب لحاظ الذات ذهنية والمعنى الثاني يتطلب لحاظ الذات خارجية، وبين اللحاظين تنافى، لأن الخارجية معناها عدم كون الشيء في الذهن أو كون الشيء حقيقة كون الشيء خارجيته، وهكذا ما نحن فيه من هذا القبيل. لو كان المعنيان في أنفسهما قابلان للجمع لكان بالإمكان أن نتحدث عن أن لفظا واحدا بإطلاق واحد يمكن له أن يتسع ليشمل كلا هذين المعنيين، لكن هذين المعنيين في عالم التعقل لا يمكن تعقلهما معا، لا يمكن تصورهما معا، لا يمكن الجمع بين التصورين في وعاء التعقل، ففي مقام الاستعمال وفي مقام إطلاق اللفظ لا يكون لللفظ حينئذ إطلاق إلى كلا هذين المعنيين. على هذا الأساس لا بد وأن يكون المحكم واحدا من النظرين، هو إما النظر التصوري وإما النظر التصديقي، ولا يجوز أن يكون المحكم النظرين معا. طيب إن قلت ما الدليل على أن فأي النظرين نحكم؟ لأن عرفنا أنه لا بد من تحكيم واحد منهما. المصنف يرى أنه لا إشكال في أن المحكم هو النظرة التصورية لا النظرة التصديقية، لأن النظرة التصديقية ليست نظرة عرفية. العرف الآن مثلا لنفترض إذا كنت تسمع في باب الحارة مثلا، ما بعرف من كان يقرأ القصص، إذا كنت تسمع قصة الشاطر حسن أو قصة عنتر أو ما شاكل ذلك، هذا التفاعل مع أحداث القصة، هذا التفاعل الذي يحصل لدى العرف عادة ليس تفاعلا مع المعاني بما هي صور تعيش في ذهن ذلك القصاص أو الراوي للقصة، وإنما يلغون خصوصية أن هذه مجرد صور ومفاهيم ذهنية ولحظات ذهنية، ويفترضونها ماذا؟ ويفترضونها أحداثا خارجية حماسية حصلت بالفعل فيحصل هذا التفاعل. طبعا هذا في الأجزاء المحترمة من باب الحارة. على كل يعني النظرة العرفية لا شك ولا ريب في أنها خصوص النظرة التصورية، أما النظرة التصديقية فليست كذلك. وعليه فالمحكم في دليل الاستصحاب ما هو؟ المحكم هو النظرة التصورية، ومعه فللفقيه في باب الشبهات الحكمية أن يجري استصحاب المجعول الكلي لا استصحاب المجعول الفعلي. فما كنا نقوله سابقا من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، هذا الكلام ليس دقيقا، بل يجري الاستصحاب في الشبهة الحكمية لكنه استصحاب في المجعول الكلي منظورا إليه بالنظرة التصورية. وبهذا يتم الكلام في هذا التفصيل الثاني بين الشبهات الحكمية والموضوعية، واتضح أنه ليس تفصيلا صحيحا. المصنف بالنسبة إلى كلا التفصيلين، تفصيل الشيخ وتفصيل سيد الخوئي، لم يوافق على هذين التفصيلين. فالاستصحاب يجري سواء كان الشك شكا في المقتضي أم في الرافع، سواء كان موردا للشبهة الحكمية أم كان موردا للشبهة الموضوعية. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.